الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، أنت كريم اضبط الوقت الله يحفظك. أخذنا في اللقاء السابق ما مقدمة في البيوع، ثم أخذنا بدء شروط البيع. ما رأيكم في بيع الفضولي على المذهب، يصح ولا يصح؟
لا يصح.
لا بدي ترفع عبد الكريم. ثم ماذا؟ يعني الأصل في الفضولي يصح ولا يصح؟ الأصل ما يصح. إلا ذكروا حالة واحدة، ما هي؟ أذن متى؟ قبل أو بعد؟ لا، هو إذا أذن، هو الكلام إذا أذن. الآن بيع الفضولي الذين يجيزونه لا يقصدون أنه لازم لمن اشتري له. الآن لو ذهبت للسوق واشتريت شاه، وأذكر أنك تريد شاه، فاشتريتها لك وبنقودك، الذين يجيزون بيع الفضولي وشراء الفضولي يقولون يجوز إذا كان بدون توكيل، يعني طبعا يجوز إذا أمضاه، إذا أمضاه الذي اشتري له أو الذي بيع له. والفرق أنهم يقول إذا أمضاه جاز، فيكون بيع الفضولي حاصلا من حين اشترى. فمعنى أن الشاه إذا ولدت اشترى لك أمس، لك أنت، ثم ولدت من الليل، الولد يكون لمن اشتريت له إذا أجاز البيع. الذين يمنعونه بيع الفضولي يقولون هذا البيع لا صح، يعني له لا، فإذا رضي يشتري منه يكون مشتريا، والولد يكون لمن اشترى أصلا. فالحنابلة هل يجيزون بيع الفضولي؟ لا يجيزونه إلا في صورة واحدة ما ذكرنا لكم أو لا، أن يشتري لغيره في الذمة، ليس في عين ماله، في الذمة، وألا يسميه في العقد، يعني ما يقول له للبائع هذه الشاه لزيد، ليوسف، لخالد، لعمر، لا، يشتريها لفلان بنيته وبغير بالذمة، ليست بعين مال فلان، إنما يشتريها بماله هو. هذا مشايخ إذا أجازه المشتري من اشتريت له جاز، لأنه لم يكن تصرف بعين ماله، بعين مال غيره. لأنه هذا، طيب سؤال، هذه المسألة بيع الفضولي تحت أي شرط من شروط البيع تتكلم عنها؟
الرضا عقدي،
أن يكون ماذا؟ مالكا أو مأذونا له، عرفتم أو لا؟ لأن الإنسان ما يتصرف إلا إذا كان مالكا أو مأذونا له. طيب ما الفرق بين هذا، مسألة مهمة جدا، في الذمة والمعين، ما الفرق؟ أنا مش عارف. سنة عبد الكريم انتظر، أنا أظن سأصنع مثل الشيخ الزلباني رحمه الله، نقفل الكتاب ونمشي، وإذا راجعت منعتي. يعني هذه مقدمة ذكرناها في أول لقاءات، قلنا مهمة جدا أن نعرف ما الفرق لما نقول هذا البيع بيع المعين والبيع الذي يكون في الذمة. طيب متى يكون الثمن معينا؟ إيش معنى الثمن معين ومعنى الثمن في الذمة؟ ها عبد الله،
المعين يعين بعينه،
يعني يقول بهذه النقود بهذا. طيب في الذمة
يصف،
كيف يصف؟ يعني كيف يكون الثمن في الذمة؟
يكون دينا في،
يعني أعطني مثال، يقول بعني كذا،
بعني تمرا بنوع خلاص سكري ومن هذا النوع،
الثمن ليس المثمن،
300 ريال مثلا، 300 ريال سعودي.
نعم يقول بعني كذا بمئة ريال، بعني بعشرة ريالات، أنا إذا قربت يطلع الصدى، في صدى، ما تسمعون الصدى أنتم؟ طيب الصوت الآن واضح؟ كذا جيد؟ طيب لا بأس. أنا صار عندي مشكلة مع الصوت، أنا كنت في ألقي كلمات المساجد في ينبع، فكان في رجل مؤذن مسجد جزاه الله خيرا، فكل ما أتيت ألقي كلمة بعد الكلمة الناس يقول جزاك الله خير، وهذا يقول كنت قريبا من اللاقط الصوت متعب مزعج، فنفسيا تعبت كل ما جيت المسجد هذا وأنا مستعد لكلام هذا المؤذن جزاه الله خيرا. فقدر الله في يوم من الأيام أني خطبت جمعة عن أحد الخطباء لم يكن موجودا، ولما دخلت مع الباب إذ هو المؤذن للمسجد، هو كان يحضر في جمعة أخرى، هو كان المؤذن، فاستقبلني عند الباب، عند باب أنا دخلت مع الباب وطالع للمنبر، فسلم علي هل لسه أخطب الجمعة، فقال لا تنسى خليك بعيد عن المايك أكد عليه، فأنا أصبحت من ذلك يعني حذرا بعيد عن اللاقط. وأنتم تريدون أن أكون قريبا، أنا سأقترب لكن لا أحد يقول لي يعني بعد كده أنت قريب وفي صوت. فأقول يا مشايخ الله أحفظكم، المعين يقول هذا بهذه العشرة، بهذه العشرة. طيب أيضا من أخذنا المسائل في البيع، من شروط البيع أن يكون المبيع فيه منفعة ماذا؟ مباحة. وقلنا يخرج بهذا الشرط ما لا ماذا؟ ما لا
منفعة له،
منفعة فيه، يعني أن يكون فيه منفعة مباحة لغير حاجة، فيخرج بقول ما فيه منفعة مباحة ما لا منفعة فيه فلا يجوز بيعه. يمثل الفقهاء بماذا؟ الحشرات. طيب مثلا يقول بعض الفقهاء كاشتراء تفاحة ليشتم رائحتها، مع أنه اليوم أصبح فواحات، صح فواحات في التفاح وكذا. قلت لكم المنفعة هل هي ثابتة أو عرف مختلف؟ عرف مختلف، يعني بعض الحشرات في زمن أو في بلد لا فائدة منها، لكن ربما تكون في بلد أو في زمن تكون طعاما لبعض الدواب ويحتاجه المرء للصيد، لصيد الأسماك ونحو ذلك، يحتاجون بعض هذه التي لا قيمة لها عند غيرهم، يعني ما يحتاجه الصياد للسمك أنت لو وجدته في السوق لا تشتري وترى أنه هذا من ضياع المال، لكن هو يحتاجه. إذن هذا يختلف باختلاف الأشخاص. أو المنفعة المحرمة مثل آلات اللهو، هذا لا يجوز بيعها، لا يجوز. مخدرات يجوز بيعها؟ لا يجوز. طيب الثمن الذي يقبضه، الذي يقبضه هذا الذي باع ما لا يحق له، هذا قبض بعقد ماذا؟ فاسد، قبض بعقد فاسد، والأصل أنه لا يستحقه، وله تفصيلات تأتي إن شاء الله. إذن لابد أن تكون منفعة ماذا مشايخ؟ مباحة بغير حاجة. قلنا ليخرج بهذا ماذا؟ ماذا يخرج بقولنا بغير حاجة؟ لغير حاجة مثل
الكلب،
الكلب والميتة تباح للضرورة. فما يقول قائل يجوز بيع الميتة لأن الميتة تباح عند الضرورة؟ المشايخ ما لا يهمني أن ننتهي من الكتاب بقدر ما يهمني أن تضبطوا الكتاب، يعني ما الفائدة انتهينا من الكتاب وما ضبطناه، ننتهي من كتاب آخر وما ضبطناه، وعشرة كتب ما ضبطناها، بينما ننتهي من كتاب وقد ضبط أفضل وأطيب. أرجو أن تراجعوا. طيب بعد فين وصلنا عبد الله؟ لا أي جملة؟
انهينا من الشرط السابع،
هذه شرحناها ولا مشرحها؟ طيب بسم الله، تفضل عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، أو عبده وعبد غيره بغير إذن، أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة، صح في نصيبه وعبده والخل، والخل بقسطه، ولمشتر الخيار.
نعم. قبل أن أشرح هذه الجملة، ما حكم البيع بما ينقطع به السعر على المذهب؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ فيه غرر، وهم يشترطون من شروط البيع العلم بالثمن، العلم بالمبيع والعلم ماذا مشايخ؟ بالثمن. فهنا الله يكرمك الشيخ، السلام ورحمة الله، فالعلم بالثمن هنا مجهول، يقوم بما ينقطع به السعر، فربما انقطع السعر على 1000 ريال وهو ظن أنه سينقطع على 600، فيكون ثمة غرر، ولذلك لم يجز الفقهاء مثل هذا. وقلنا في المذهب قول آخر اختاره من الشيخ الإسلام رحمه الله، يقول بأن نفس المشتري تطيب بالشراء بما ينقطع به الثمن أكثر من غيره. طبعا هذا مشايخ الفقهاء يقولون وابن تيمية له كلام يفهم منه هذا أنه في السلع التي لها معيارية، يعني ما يكون بالأشياء التي تجهل. واليوم الفقهاء يقولون يعني مثل ما يسمى عندهم عند المعاصرين بالمؤشر، ثمة مؤشر للبيعات للفائدة مثلا، لمؤشر لكذا، فيقول إذا هذا أشتري منك بسعره، يعني بهذا السعر الذي فيه، فهنا يشعر الإنسان أنه ما غبن لأنه اشترى مثل ما يشتري الحذاق، أو يقول أشتري منك بمثل ما يشتري زيت، ومثل ما يبيع فلان أنا أبيعك. فغالبا يقول تطيب نفس البائع بمثل هذه الصورة. المذهب لا، لأنه فيه جهالة، لأنه فيه ماذا بجاية؟ جهالة. ثمة مسألة التي قرأها عبد الله، وهي مسألة تفريق الصفقة، لها صور. المصنف رحمه الله ذكر صورة أن يباع ما يجوز وما لا يجوز بيعه، أو ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه صفقة واحدة. الآن لو عقد، لو باع شخص خمرا، العقد صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. لو باع خلا العقد يكون ماذا؟ صحيحا. إن باع خمرا وخلا صفقة واحدة، في العقد الآن ما يجوز بيعه هذا خل وهذا خمر. ترى ذكرت لما رفعت الماء مشايخ الوقف لا يجوز بيعه، ربما حصل منه يعني خطأ في اللقاء السابق. الوقف الذي يجوز بيعه إذا بستان مثلا وقف على فقراء فلهم الغلة وهم يبيعون، وقف هذا البئر للفقراء فهم يأخذون ما فيه يعني ولهم أن يبيعوا، لكن إذا كان ذات العين موقوفة فالموقوف لا يجوز ماذا؟ لا يجوز بيعه. فالآن عقد قال فإن باع مشاعا بينه وبين غيره، هذه أرض يملك نصفها والنصف لشريكه، فباع الأرض، فبيعه لما يملكه بيع صحيح أو غير صحيح؟
صحيح.
وبيعه لما لا يملكه غير صحيح. أو عبده وعبد غيره بغير إذن، فعلى لم يكن وكيلا، فباع عبده وعبد غيره، قال هذان العبدان بمائة ألف فباعهما بغير إذن، فبيعه لعبده صحيح وبيعه لعبد غيره لا يصح. أو عبدا وحرا، قال هذان بمائة ألف، فتبين أن أحدهما عبده والآخر ماذا؟ حر، والبيع الحر لا يجوز، لا يجوز. أو خلا وخمرا، الخل بيعه جائز والخمر لا يجوز بيعه ولا يصح، قال صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتري الخيار. هو الآن باعهما صفقة ماذا؟ واحدة. فنأتي إلى أهل الخبرة نقول لهم هذه الأرض باعها بمائة ألف وهو يملك من هذه الأرض يملك نصفها، فواضح أن النصف يكون كم؟
50 ألف،
لأنه مشاع، هو ليس النصف الأمامي أو النصف الخلفي، لنقول هذا أوجه ملكه مشاع، فالأرض بعت بمائة ألف فنصيبه النصف إذن بخمسين ألف. فيقال للمشتري أنت لا تستحق من هذا المبيع إلا النصف، لأن البائع باع كماذا؟ ما لا يملك مع ما يملكه، فلك الخيار، إن شئت رضيت بتملك النصف وإن شئت فسخت البيع، لأنه ربما يتضرر يقول أنا كان مقصدي بأخذ الأرض ماذا؟ كاملة، لا أريد النصف. صحيح له، ربما كان مقصد صحيح، وذلك له الخيار. وقال صح في نصيبه وعبده، إذا باع عبده وباع عبد غيره أو عبد وحر، نقول ننظر بمائة ألف، نأتي لأهل الخبرة نقول لهم هذا العبد الأول الذي يملكه، طيب ما قيمته؟ وإحنا قلنا مرارا ما الفرق بين القيمة والثمن؟ ما ذكرنا هذا؟ هذه مسألة مهمة جدا، ما الفرق بين القيمة والثمن؟ الثمن ما حصل به العقد، يعني ما تم البيع به، فأنت تشتري هذه بريال، بريال تأخذها، هذا الآن مثل هذه تأخذها أنت من المحلات بنصف ريال صحيح؟ وتذهب تأخذها من محلات فاخرة وفخمة بكم بريالين يحسبها لك صحيح؟ طيب إذا اشتريتها بنصف ريال هذا يسمى ماذا؟ الثمن. وإذا اشتريتها بريالين الثمن أيضا قيمتها نصف ريال، فربما تشتريها بريال هذا الثمن اللي حصل به البيع، وربما تشتريها بربع ريال، هذا اللي محل الجملة وتأخذها بربع ريال، وتشتريها من البقالة بنصف ريال، وتأخذها من محل آخر بريالين، كل هذا يسمى ماذا؟ ثمنا. لكن الثمن يختلف بحسب العقد واختلاف البائع والمشتري، لكن القيمة تختلف ولا تختلف؟ لا تختلف، القيمة يقدرها أهل العرف. فهنا إذا باع عبده وعبد غيره، أو باع عبده وحرا بمئة ألف، هذا الثمن مئة ألف. إذا أردنا أن نقسط المبيع لا نقسطه بالثمن، نعود أول شيء للقيمة، نأتي لها الخبرة، نقول لهم ما قيمة هذا العبد الذي يملكه؟ قالوا قيمته أربعين ألف. طيب ما قيمة العبد الذي لا يملكه؟ قالوا قيمته عشرون ألف. لاحظوا الآن قدروا بهذا بأربعين وعشرين، مع أن الثمن كم كان؟ مئة، مئة ألف. طيب عبده أربعون والعبد الذي ليس له بعشرين، إذن نسبة العبد الذي ليس له إلى عبده كم؟ النصف. فيكون يعني ضعف، يعني عبده ضعف قيمة ماذا؟ الآخر. نعود للثمن، الثمن ماذا؟ مئة ألف. إذن كم يكون من المئة ألف لعبده هو؟ يعني فوق الستين، عرفتم؟ يعني نقسمه ثلاث ماذا؟ الثلاث، الثلث الثلث الثلث، فهو الثلث لعبد غيره والثلثان لعبده لما كان بعشرين وأربعين، فهو ثلاثة ثلاث. فنأتي للثمن وهو المائة ألف، فله ثلثا هذا الثمن، والثلث يفسخ منه، وللمشتري الخيار، ربما يقول لا لا أريد، فله أن يفسخ، وربما قبل. عرفت مشايخ؟ طيب إذا باع عبدا وحرا كيف نقدر العبد قيمة الحر؟ كيف نقدر قيمته؟
لو قدر أنه عبد،
نقدر أنه عبد، نفترض أنه ماذا؟ عبد، ونقول له الخبرة هذا الحر لو كان عبدا بكم يباع؟ قال لو كان عبدا لبيع بثمانين ألف. طيب هذا العبد الذي له بكم يباع؟ قال بأربعين ألف. المجموع كم؟ 120، يعني نسبة الثلث والثلثان مثل السابق، والعقد كان بمئة ألف. إذن نعود إلى مئة ألف ونقول هذا العبد الذي له قيمته الثلث، ثمنه الثلث، فله ثلث المئة ألف للبائع، والمشتري له ماذا؟ الخيار، إن شاء أتم البيع وإن شاء فسخه. والخمر والخل نقدر أن هذا الخمر، أن هذه الخمرة ماذا؟ أنها خل، ونقدر قيمة الخل، ثم نحسب النسبة. لو باع خمرا وخلا بألف ريال، أو دعونا نقول بثمانمائة ريال، الخمر والخل باعها، ثم وجدنا أن العقد فيه خمر وخل لا يصح، فنعود ونقدر هذا الخل بكم لو كان لو كان الخمر لو كان خلا بكم؟ قالوا الخمر لو كان خلا يكون بمئة ريال لو كان خلا. طيب والخل هذا الذي له بكم؟ بمئة ريال. إذن أصبح قيمة الخل تساوي قيمة ماذا؟ الخمرة لو كانت خلا. والثمن الذي وقع به العقد كم؟ 800. هو ليش دفع 800؟ عشان الخل ولا عشان الخمر؟ عشان الخمر. فنقول إذن 400 ريال ثمن ماذا؟ ثمن هذا الخل، 400 ريال ثمن الخل، وله ماذا؟ الخيار، إن شاء أمضى وإن شاء فسخه. المسألة واضحة مشايخ؟ مفهومة مشايخ؟ ما يواضح لكم؟ باختصار الذي يجوز بيعه البيع فيه صحيح، والذي لا يجوز بيعه البيع فيه ماذا؟ باطل. هذه مسألة واضحة. إذا باع ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه في عقد واحد، فالعقد يصح فيما يصح بيعه ولا يصح فيما لا يصح ماذا؟ بيعه. والمشتري له الخيار، لأن فرقنا عليه الصفقة، لأن قلنا له هذا ما يصح وهذا يصح، يقول لا أنا عندي ضيف أحتاج العلبتين ما تكفيني واحدة، خلاص اترك هذا عندك ما أريد. عرفتم؟ ما أريد واحدة. لكن الإشكال ربما يكون في تقدير يعني كم يستحق، يعني ما الذي يستحقه، كيف نقدر ثمن ما يصح بيعه، نقدره بهكذا التقدير، نقيم هذا وذاك وننظر لنسبته. الغالب مثل الأرض سهلة، الأرض له نصفها والنصف لغيره والثمن مشاء بينهما، فيكون نصف والنصف، فنقول 50,000 هذه ثمن نصيبه، ثمن نصيبه، و50,000 هذه تعود إلى المشتري. إذا شاء الله سمعت مرة أخرى تفهمها يا شيخ بإذن الله تعالى، ما يصعب. تفضل عبد الله.
ثم قال رحمه الله: ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، وتصح سائر العقود.
قال رحمه الله: ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. أولا أنا أرجو أن نفهم قاعدة مهمة جدا، وأكدت مرارا أنها مهمة، ربما نستسهلها لكن عمليا ربما لا نطبقها، ولو طبقناها عمليا لرأينا أنها نافعة في كل مجالات الحياة التي نعيشها. فاتقوا الله ما استطعتم، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، فكل شيء تبيحه ماذا؟ الضرورة. ولا نحتاج أن نقول عند الحاجة وعند الضرورة يجوز هذا، فهو لو لم ينص رحمه الله أن البيع بعد النداء الأول يجوز للضرورة أو للحاجة التي يعني لا بد منها، لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، لقلنا بأن هذه مسألة مستثناة. لكن هو ينص رحمه الله لأسباب، منها لتنبيه الطالب ربما لوجود خلاف، وأيضا ربما لهنا للاستثناء لأهميته مكانه فيبينه. فيقولون: إذا نودي لصلاة الجمعة لا يجوز البيع، إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فيجب ترك البيع، والنهي يقتضي الفساد. مثل ما قال ابن تيمية رحمه الله: لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يعرفون البطلان والصحة إلا بالأمر والنهي. يعني ما في أحاديث، قال الذي ينتظر حديثا يقول له من باع كذا فبيعه باطل، من اشترى كذا فعقده صحيح، ما عرف السنة ولا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. إنما عرف الصحابة رضي الله عنهم والعلماء ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه من الأمر والنهي. إذا نهى فالعقد يكون ماذا؟ باطلا، وإذا أقره وأجازه فيكون عقده ماذا؟ صحيحا. فالأصل في النهي يقتضي الفساد، فإذا باع المرء بعد النداء الثاني للجمعة فإن بيعه باطل لا يصح والعقد لا يصح، لأن الله تعالى نهى عن ذلك، والنهي يقتضي ماذا؟ الفساد. إلا لحاجة، كان يكون المرء مثلا يريد الصلاة الجمعة وليس لديه ماء، وجد رجلا يبيع الماء، فهنا محتاج أو غير محتاج لهذا الماء؟ محتاج حتى يتوضأ ويصلي، فنقول له: لا يجوز أن تشتري. ها، هل هذا فقه؟ يشتري. أو رجل ليس لديه سترة فاشترى سترة للصلاة، يصح ولا يصح؟ يصح. قال: ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء، فالبيع لا يصح والشراء كذلك لا يصح، كله محرم، ممن تلزمه الجمعة. فلو كان المشتري مريضا لا تلزمه الجمعة، والبائع امرأة، البيع صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، البيع صحيح. وهذا مشايخ أخذ بعض العلماء من هذا قاعدة، انه ابن سعد رحمه الله، أن كل عقد أو بيع ألهى عن واجب فإنه باطل. يعني ليس مثلا في الجمعة، الجمعة هذا مثال، وإلا كل عقد عقد، وعلى قاعدة ابن تيمية رحمه الله ابن سعدي، وكل بيع أخذنا البيع ألهى عن واجب فهو باطل. مثل: إذا كان البيع والشراء يفوته الجماعة، الآن هذه الجمعة جاءت في النص، طيب جاءت الجماعة تفوته، الجماعة واجبة على المذهب، طيب إذا اشتغل في البيع والشراء فتته الجماعة، إيش حكم البيع يكون على المذهب؟ باطل. عرفتم مشايخ القاعدة؟ لأن النص في الجمعة ويقاس عليه غيره، فالمقصود أن كل ما كل بيع أو شراء جعل الواجب يفوت، مثل إنسان مثلا تضايق عليه الوقت حتى بقي قدر إيقاع الصلاة فباع سلعة أو اشتراها بهذا الوقت الذي تضايق فيه الوقت عن إيقاع الصلاة، العقد إيش يكون حكمه؟ باطل، لأن هذا العقد ألهاه عن ماذا؟ عن واجب. وهكذا قال ابن سعد رحمه الله. فيكون النهي عن البيع بعد النداء في الجمعة فيه أصل لبطلان البيعات التي تشغل عن الواجبات الشرعية. أظن هذا واضح المثال. يقول رحمه الله ممن تلزمه الجمعة، فإن كانت لا تلزمه الجمعة فالبيع يكون ماذا؟ يكون صحيحا بعد ندائها الثاني، لأن هذا هو النداء الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عني بقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ثم قال رحمه الله وتصح سائر العقود، لأن النهي إنما جاء عن ماذا؟ عن البيع، وإلحاق غير البيع بالبيع زيادة على النص، وهذا يحتاج إلى دليل. وفي المذهب وجه أن غير البيع يأخذ حكم البيع، لأن العلة ماذا؟ واحدة. فالنهي عن البيع لذاته أو لكونه مشغلا عن الصلاة، مشغلا عن الصلاة، وإنما ذكر البيع لأنه هو سبب النزول. فإن الصحابة رضي الله عنهم لما أقبلت العير انصرفوا وتركوك قائمة، فالنص إذا نزل لسبب فإنه لا يقتصر حكمه على هذا السبب. ويقول علم القاعدة العبرة بعموم ماذا؟ اللفظ لا بخصوص السبب. وما نهي عنه لسبب فهذا لا يدل على التخصيص، فنهي عن البيع لسبب أنه هو سبب النزول، لكن لا يدل على تخصيص الحكم بماذا؟ بالبيع. فيشمل النكاح، المذهب النكاح وقت الجمعة صحيح عندهم، لكن على القول على الوجه الثاني يكون النكاح ماذا؟ يكون باطلا. الإجارة مثلا، العقود الأخرى تكون على المذهب صحيحة ما عدا البيع، ما عدا البيع. وقيل بأن كل عقد مشغل فإنه يمنع. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لا بأس لو كانت ربما يقول تجوز في عقود التبرعات، لأن ما فيها مماكسة وتشغل. يعني أنت أتيت للمسجد مثلا ولا وقد نودي للصلاة، وجدت امرأة تسأل عند الباب، فإذا أعطيتها نقود صدقة على المذهب، الصدقة نافذة وغير نافذة على المذهب؟ لا، المذهب اللي يخصون النهي بماذا؟
بالبيع.
فيكون هذه الهبة والعطية والصدقة نافذة وغير نافذة؟ نافذة صحيحة. على الوجه الثاني بمنع العقود كاملة يكون هذا لا تصح هذا الصدقة. والشيخ يقول رحمه الله أنه ربما يعني تسومح أو حصلت المسامحة بما بالعقود التبرعات لأنها ما تشغل، يعني وأنت داخل تعطي هذا الصدقة، أنت داخل المسجد ومعك يعني صديق لك يقول لك مثلا نودي للصلاة، يقول هذا سواك هدية مني. على الوجه الثاني يكون ماذا؟ يكون هذه الهبة غير صحيحة، لكن إذا خففنا تكون صحيحة. واضح مشايخ إن شاء الله. طيب.
ثم قال رحمه الله ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه.
نعم، الأصل في ذلك قول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن قاعدة الإسلام المتينة أن أهل الإيمان يتعاونون على ما فيه الخير، وأن كل تعاون على ما فيه فساد ومحرم لا يجوز. فذرائع المحرم محرمة، وذرائع الواجب واجبة إذا كانت تؤدي إليه، وذرائع المستحب مستحبة. فهذه الوسائل التي تؤدي إلى محرم تكون محرمة من باب ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، ولا تجوز الإعانة على فعل المحرمات. وجاء في ذلك حديث فيه ضعف النهي عن بيع السلاح في الفتنة وبيع الخمر لمن يتخذه خمرا، لكن الأصول الشرعية العامة تدل عليه. وذلك قال ولا يصح، قال ولا بيع عصير لا يصح يعني أو العنب لمتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة. بيع العنب لمن يتخذه خمرا إذا بعت تمرا مثلا لقوم تعلم أنهم يستخدمون هذا التمر للخمرة، فاشترى منك مجموعة من الأوروبيين السواح، تعلم أن هؤلاء ليسوا من أهل التمر ولا، واختاروا تمرا معينا اللي عنده تمر يعرف في أنواع تمر جيدة تصلح يحبونها تصلح لهذا النوع، فهم يغالونها جدا، وأنت تعلم أن هذا الشراء لاتخاذها ماذا؟ خمرا. قالوا لا يصح ولو كان لذميا، لأنه ما يجوزك أنت أن تعينهم، أن تعينهم على ذلك. والعلماء قال لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة. بعضهم قال وإن كان هم يرخص لهم بشربها، لكن مثل ما قال عمر رضي الله عنه نهى أن أعطهم وهم يعني نعطيهم الصدقة وهم يفعلون، لكن ما نعينهم على البيع والشراء فيها. فإذا علمت أن هذا المشتري سيشتري منك، وابن تيمية يقول رحمه الله أو غلب على ظنك، يعني إذا الظن حصل عندك غلب الظن فإنك لا يصح لك أن تبيع، فليس لك يعني أحيانا يكون عندك يقين. هذه امرأة مثلا، وهذا مثال لكن الأمثلة كثيرة، امرأة تعمل في محل تزيين، فلو جاءتها امرأة تريد أن تقوم لها بالنمص، هل يجوز لها؟ لا، لعن الله النامصة. وغير ذلك ما يجوز أخذ الأجرة على هذا الفعل المحرم. ما يجوز أن تبيع مثلا آلات معينة لمن يقوم بحلق اللحية فيها، إذا كنت تعلم أنه يستعملها لحلق اللحية لا يجوز أن تأخذ الأجرة على الحلاقة لهذه اللحية. لا يجوز أن تبيع السلاح في زمن الفتنة، لأن هذا السلاح يستعمل في القتل فتكون ساعات في المحرم من باب سد الذرائع. ولا يجوز أن تبيع العبد المسلم للكافر، لأنه ليس لمسلم أن يكون تحت ولاية الكافر، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا بعت مسلما لكافر جعلت له السبيل على هذا المسلم العبد. قالوا إلا إن كان هذا العبد يعتق عليه فالبيع يكون صحيحا، لأنك خلصته من الرق. فلا يجوز لمسلم أن يملك ذي رحم، لا يجوز لمسلم أن يملك ذا رحم محرم. فإذا ملك المسلم ذا رحم محرم عليه فإن يعتق عليه مباشرة. مجرد ما يدخل في ملكك أخ أو خال أو عم يكون حرا. فقالوا إذا كان يعتق عليه فبعه، لأنه مجرد ما يشتريه يكون ماذا؟ يكون حرا. هذا لا إشكال فيه. وإذا ابن تيمية يقول لا يجوز بيع البيض، كان يتكلم عن عيد البيض عند اليهود لهم في أعيادهم، يعني يكون عندهم أعياد عند اليهود أو عند النصارى تكون عندهم أعياد محرمة، فتبيع لهم المواد التي يستعملونها في أعيادهم. فكل إعانة على عقد محرم تكون على فعل محرم تكون محرمة. يقول رحمه الله ولا سلاح في فتنة. قلنا كذا لا يجوز بيع ما يستعين به كل شخص على فعل محرم، ولا يجوز أيضا فلا يجوز بيع شيء لمن يستعين به على فعل محرم، ومثله كل فعل محرم. سألني سائل في لقاء سابق عن بيع الجوال مثلا، ثمة فرق مشايخ بين بيع السلعة المباحة ويستعملها هو في حرام والأصل فيها الحل، وبين أن يكون الغالب في الاستعمال محرم. فمثلا البيت تأجير السكن، تأجير سكن لرجل يشرب الدخان في هذا البيت، ومثلا هذا الرجل يشرب الدخان وممكن يسمع الحرام ويفعل بعض الحرام، أنت أجرت الدار له لفعل الحرام أو أجرته الدار لفعل مباح؟ أجرته الدار لفعل مباح للسكنة، لكن هو أثناء هو فعل محرم، فعل محرم، بخلاف أن تؤجره الدار لفعل محرم، كان تؤجر الدار ليكون ملهن. عرفتم؟ الآن العقد أصلا العقد أصبح لفعل حلال ولا حرام؟ العقد على فعل محرم، أن تبيع أن تؤجره الدار لبيع أدوات المعازف، بخلاف ما لو هو استأجر الدار واستمع المعازف فيها. مثل الجوال، أنت تبيع الجوال له ليتصل، لكن هو ربما استعمله في بعض الاستعمالات، فلا يكون عليك في ذلك بأس. لكن لو علمت أن هذا لا يستعمله إلا بهذا فلا يجوز. فلو جاءك شخص يستأجر منك السكن، ويغلب على ظنك أو تعلم أنه يستعمل السكن، أو لم يستأجره للسكنة إنما استأجره منك لفعل محرم، لا يجوز لك أن تؤجره. المحل ما يجوز تأجيره لمن يأخذ يجعله مثلا للمحلات بيع المحرمات كالتبغ، بيع كمثلا محلات له وهكذا، هذه كلها عقود باطلة لا تجوز. طيب، ما رأيكم لو أن رجلا أعطى آخر أجر محلا ليكون هذا المحل لبيع التبغ، وهو يعلم أنه لا يجوز، ولما جاء وقت الأجار أصبح هذا المستأجر يماطل، وبعد سنة ما سلموا شيء، فارتفعوا إليك، أنت ارتفعوا إليك وأنت المؤجر، أنت القاضي، فقال هذا المدعي صاحب المحل يقول ما أعطاني الأجرة، ما أعطاني الأجرة، وهذاك يقول هذا عقد ماذا؟ باطل، ما يستحق الأجرة، كيف تقضي؟ أي نعم، بيع التبغ، ها؟ طيب، هم ابن القيم يقول رحمه الله لا يجمع لهذا بين العوض والمعوض، يعني كذا ساعدناه صحيح ونقول له بيع وبلاش، يعني صار مكسب وزيادة ما عليك أجار، إنما يقول رحمه الله يؤخذ منه ماذا؟ يؤخذ منه الأجرة ولا يستحقها المؤجر، تصرف في أفعال الخير. وقلت لكم ربما مرة يعني في حكم قضائي أعجبني جدا، كان في عقد هكذا مثل يعني شركة تبغ أو محل التبغ، فحكم القاضي بلزوم الثمن أو لزوم الأجرة، وقال تصرف لجمعية مكافحة التدخين. عرفتم؟ يعني هذا لا نجمع له بين العوض والمعوض، يعني ما يكون هذا نقول له مالك شيء، يعني ما تعطي شيئا، ولا نحكم لذلك باستحقاق الأجرة، نقول تصرف لفعل الخير.
ثم قال رحمه الله: وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه ولا وشراؤه على شرائه، وحرم سومه على سومه.
يقول رحمه الله: وحرم ولم يصح، وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بعض، وشراؤه على شرائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الشراء في معنى البيع، فهو بيع، قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وكذا السوم، جاء النهي عن السوم، لا يسوم بعضكم على بيع على سوم أخيه. وهذه قاعدة عامة يا مشايخ، لا يجوز لأحد أن يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، ولا يشتري على شراء أخيه، ولا يتهب على هبة أخيه، ولا يتقدم على ولاية قدم عليها أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. فكل ما تقدم له أخوك يحرم عليك أن تنازعه فيه، لكن بشرط، الفقهاء تكلموا وقالوا بشروط سنبينها إن شاء الله. فإذا تقدم مثلا فلان هو أو هو إمام مسجد، ليس لك أن تقدم على السنة الإسلامية تقول أريد أن أكون إماما مكان فلان، هذا لا يحل لك أن تكون إماما مكانه. وإذا تقدم مثلا أو جاء رجل وقال هذه هبة لفلان تقول أعطني إياها أنا، هذا يحصل أحيانا، تقول أعطني إياها أنا، ممكن وزع كتب فنعطي أحدا كتاب، يأتي آخر يقول الله أنا أحتاج الكتاب، لا خلاص قبض، إذا قبض أخوك أخذه، ليس لأنه الاتهاب على الهبة والبيع على البيع يورث الضغينة بين المسلمين، لذلك منعت منه ماذا؟ الشريعة. فلما منعت منه الشريعة قال حرم ولم يصح، حرم للنهي، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولم يصح لأن النهي يقتضي ماذا؟ الفساد. فعليه نبطل هذا البيع إذا باع على بيع أخيه. والفقهاء يقولون إذا كان البيع في زمن الخيارين، يعني متى يحرم البيع على بيع الأخ؟ إذا كان في زمن الخيارين، يعني خيار الشرط أو خيار المجلس، فباعه ساعة بمئتي ريال وما زال المشتري في المحل، فجاء جاره فقال أنا أبيعك مثل هذه ب150، هذا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه حصل بيع على البيع في زمن خيار ماذا؟ المجلس. الصورة الثانية أن يكون له خيار الشرط، يشتري الساعة ب200 ريال ويقول لي الخيار لثلاثة أيام، فيأتي للبائع الثاني يقول كم اشتريت هذه؟ يقول ب200 ريال، يقول أنا عندي هذا شوفها ب150. هذا أيضا لا يجوز، لأنه باع على بيع أخيه في زمن ماذا؟ الخيار، خيار الشرط. طيب إذا لم يكن ثمة خيار، المذهب يقول يجوز البيع على بيع الأخ، لا خيار مجلس ولا خيار ماذا؟ شرط. فخرج من عند الرجل، فهذا تحصل كثير من التجار، أو يقول بعض التجار يصنع هذا، إذا وجد معك سلعة يقول لك كم اشتريت هذه السلعة؟ تقول له 200، يقول عندي ب180. تقول لذلك يعني نصيحة، إذا قال لك بكم أعطوه يعني وري بنصف الثمن، يعني حتى يعني ما يحصل مثل هذا الغبن. فقال ب180 عندي. على المذهب هنا يكون بيع على بيع الأخ؟ لا، يكون جائزا، لأن علائق العقد قد انقطعت، ما يملك أن يعود ويفسخ البيع. لكن في المذهب رواية أن هذا أيضا لا يجوز، لأنه ربما تحايل المشتري على ماذا؟ على فسخ البيع، ويحصل يعود يقول والله أنا كنت أحتاج الحين بطلت ما لي حاجة فيه، والله الأمر اللي كان عندنا انتهى، ويعود المحل الثاني ويشتريها، ويحصل بعد ذلك ماذا؟ العداء بين المسلمين والخصومة. وذلك حتى ابن تيمية اختار هذا، يقولوا بعد طالما أنه العلة موجودة ووجود ماذا؟ العداء والبغضاء. طيب في المالم، إذن المذهب أيضا يستثني بيع المزايدة، هو صحيح يستثني بيع ماذا؟ المزايدة. في المزايدة الآن هذا يقول ب10، الثاني يقول ب20، طيب باع على بيع أخيه ولم يبع؟ باع، لكن ابن تيمية لاحظ معنى، والمذهب قالوا بهذا، قالوا بيع المزايدة يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم أقره، لاحظ معنى وهو أن الفقهاء في الخطبة على خطبة الأخ قالوا لا تجوز الخطبة على خطبة الأخ إذا ركنوا إليه. المذهب عنده الخطبة على الخطبة لا تجوز عند الركون، يعني لو سمعت مثلا أنه اليوم تقدم فلان لخطبة فلانة وأنت تريدها، هو اليوم جاهم، تصلي الفجر وتروح لهم، لأن ما مداهم ماذا؟ ركنوا إليه وفكروا تو. طبعا هذا كلام قديم، اليوم ما يجي يخطب إلا الأمور ماذا؟ يعني منتهية من أول، لكن هذا الكلام لو كان هذا أول مبادرة بالخطبة فما حد تكلم من قبل فيجوز، لكن لو حصل ميل وركون وارتاحوا له لا يجوز، لأن هنا لا يجوز هذا. دليل أنه لابد من الركون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خطبني معاوية وخطبني أبو الجهم، قال أما معاوية فصعلوه كل ما له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه ولكن انكحي أسامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها من الأول من الثاني، لأن لم تركن لأحد منهم فأعطاها الثالث. هنا قالوا لم يكن ثم تركون، ما حصل ركون لأحد فتم العقد. ولذلك السوم هكذا، هذه مهمة فين؟ في بيع المزاد. المزاد لما البائع يضع سلعته، والأول يقول ب100، البائع ركن له أو لم يركن إليه؟
لم يركن.
لو ركن إليه لا وقف المزاد، صحيح ولا لا؟ الآن لما قال أول ب100، البائع يبيع ولا يقول من عنده زيادة؟ من عنده زيادة، إذن هو ركن لم يركن، ولذلك جاز المزاد، جاز لأنه حقيقة لم يركن للبائع الأول حتى تكون بعته على بيعه، إنما هو لم يرضى. وفي السوم، طيب ولا يجوز أن تسوم على سوم يا أخيك. طيب تحام ما تأتي وتجي السلعة يقول رجل ب5، تقول أنا أشتري منك ب6، حرام ولا حلال؟ على ظاهر كلام مصنف لا يجوز السوم على سوم الأخ ولا يصح. ابن تيمية يقول لا يجوز السوم على سوم الأخ القيد إذا ركن إليه، يعني جئت مثلا قال له ب6، فرأيت أن البائع استعد يعني راح يجيب السلعة تقول بسبعة، هنا لا يجوز الصوم على صوم الأخ. لكن إذا لم يركن إليه جاء البائع وقال هذه بكم؟ قال صوم، قالوا بستة، تقول أنت بسبعة، يجوز أو لا يجوز؟ جائز، لأن لم يحصل ماذا؟ الركون. آخر مسألة أنا عبد الله يطالع فيها من اليوم، يعني أبغى نقف يعني ما أدري عبد الله. آخر مسألة مشايخ، المذهب يقول ولا يصح، يقول ولا يصح في المذهب. طيب ولا يصح لماذا؟ لأن قاعدة المذهب النهي يقتضي ماذا؟ الفساد. وهنا سأذكر قاعدة مهمة جدا، هذه من كبريات مسائل المعاملات في النهي، هل النهي يقتضي الفساد؟ وفي العبادات أيضا تمر. الأصل عند في المذهب عندنا أن النهي يقتضي ماذا؟ الفساد. فكل نهي الأصل فيه أنه ماذا؟ الفساد، إذا عاد على الذات أو عاد على الشرط والأركان. ومن أهل العلم يقول لا ينظر إما أن يكون نهي له أو لأمر خارج، مسألة طويلة وأنا أرجو أن تراجعوها، هذه القاعدة مهمة ونافعة. ابن تيمية يقول يعني يفهم أن هذا مذهب مالك رحمه الله ويقرر هذا القول، ويقول النهي يقتضي الفساد إلا إذا كان النهي لحق المخلوق، فإذا كان النهي لحق المخلوق فإن الخيرة له، الخيرة ماذا؟ له. بدليل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، قال فإذا لا تلقوا الركبان، فإذا أتى صاحبه السوق فهو بخير النظرين، يعني من تلقي. والنبي صلى الله عليه وسلم في المصرة نهى عن المصرة، ثم قال له الخيار ثلاثة، يعني شاء أمسكه وإن شاء رده وصاع من تمر، مع أنه منهي عنه، لكن لماذا الشريعة أجازته نهت عنه وجعلت الخيار لمن؟ للمشتري. فأنت في البيعات اللي تلحق فيها لك، لك الخيار. أحيانا ربما يكون في نجش وترضى في المبيع تقول برضو زين طيب، أحيانا يكون في عيب وأيضا أنت ماذا؟ ترضى به. يحصل ما يحصل؟ يحصل، تقول سلعة طيبة. هكذا هنا البيع على بيع الأخ محرم لحق الله أو لحق الأصل في أنه لحق من؟ مراعاة لحق المخلوق. فإذا أذن يجوز وينفذ، وإن لم يأذن فلا. فيقول البيع هنا ما نقول باطل كما قال المذهب على رأي ابن تيمية، بل نقول بيع محرم ويوقف على إذن المشتري. إذا المشتري رضي قال خلاص بيعه الله يبارك له، هذا حقه تنازل عنه. وإذا المشتري لم يرضى فإنه تكون العقد عقده هو. فإذا كان البيع بثمن أعلى يستحقه ماذا؟ إذا تركه معه يستحق الثمن الزائد، ويستحق أن يعيد السلعة. يعني هو قال أنا أشتري منك هذه بريال، جاء الآخر قال أنا أشتري منك بريالين، الآن اشترى تمت البيعة واشترى بريال، جاء الآخر وقال أنا أشتري منك بريالين وترك هذا العقد وباع الطرف الآخر بريالين. المشتري الأول على المذهب العقد الثاني ماذا؟ باطل. ماذا الحكم؟ يعود المبيع لمن؟ المشتري الأول. على رأي ابن تيمية الخيار لمن؟ المشتري له خياران، له أن يبطل هذا العقد ويقول أنا الذي أستحق السلعة، وله أن يمضي العقد ويقول العقد أمضيته أنا طيب لي مو لك، وخلاص يتم البيع وهات الريال الزيادة المربح. وله أيضا أن يتم العقد الآخر ويقول بارك الله لك ويترك، لأن الحق له، لأن الحق ماذا؟ الحق له. أرجو أن لا يكون الدرس ثقيلا اليوم، سامحونا مشايخ، بس عاد كان في بعض التعصيلات التي لا بد منها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في سؤال مشايخ؟ في شيء من الأسئلة؟ تفضل أسئلة. إذا في أسئلة أعطونا ثلاثة بس مشايخ. سيأتينا إن شاء الله إذا باع سلعة وفيها عيب ما الحكم؟ ما الحكم عند الفقهاء؟ عندنا في الخيار في الدرس القادم إن شاء الله. تفضل الشيخ عبسة. التسعير يعني تسعير من ولي الأمر يعني من البلدية ما. يعني يدخل في ماذا تقصد؟ في البيع على البيع؟ لا لا أبدا، إذا دخلت هذا من حقك، تروح المحل الأول بكم، هذه السلعة الثانية بكم، وهذا ما في شيء، هذا من ما في إشكال. يعني هذا ليس بيعا على بيع الأخ ولا سوم على السوم، أن تأتي وتختار، ما في هذا السوق. السوق يعني دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، الممنوع أنك اشتريت منه ثم تدعى، ما تسعى من حقك، هذا ما في شيء، لأنه هو أصلا يحرم على التجار أن يتمالوا على سعر واحد، التمال على سعر واحد هذا محرم عليهم هم أن يتفقوا، يقول هذه السلعة يعني ما نبيعها إلا بكذا، إذا تمالأ التجار على سعر واحد جاز لولي الأمر أن يسعر عليهم. يعني الأصل في التسعير أنه محرم، التسعير حرام ويحرم، بعض الناس يطالب يقول ليش ما تسعر هذه، وليش يمنع على صاحب بقالة من كذا، لا دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال سعر لنا، قال إن الله هو المسعر القابض الباسط، إني أرجو أن ألقى الله وليس لأحد مظلمة. يعني هذا اللي عنده مقتل في شارع صدقي، متى موسمه؟ في رمضان والحج، غير كذا ما عنده أحد، صحيح ولا لا؟ فإذا جاء رمضان والحج وأصبح يكوي شماغ بخمسة ريالات يقول لا ليش ما سعر عليه بريالين، أنا عرفتم هذا السوق، ما عجبك تعال عزيزية وأكوي بريالين، عرفتم ولا مسألة؟ التسعير لا يجوز، لكن لو تمالأ التجار اتفقوا كلهم هنا في مكة قال ما أحد إلا بكذا، ولي الأمر هنا يتدخل لأنه أضر بالناس، لكن لو تركت السوق مفتوحة فهذا يكوي بخمسة وهذا بريالين وهذا بسبعة وهذا بريال، كل بما شاء. فالتسعير لا يجوز إلا بحالتين، يتمالأ التجار أو إذا ولي الأمر أعطى الامتياز لأحد الناس يجب أن يسعر عليه. يعني مثلا قال ما يبيع في هذا في منى إلا فلان، طيب لو تركت منى مفتوحة ستكون منافسة صحيح، وكل يبيع بما يناسبه، لكن منع الناس من البيع بمنى إلا فلان يجب أن يسعر على فلان حتى ما يستغل حاجة الناس، فهو الوحيد في السوق. فهمت مشايخ أو لا؟ فالتسعير يقول ابن تيمية رحمه الله حرام لأنه ظلم، فإذا كان التسعير عدلا كان واجبا، عرفتم ولا مشايخ؟ إذا أصبح التسعير حق العدل كان واجبا، فما في إشكال يا شيخ الإنسان يمر، المهم الحق من يتحدوا على سعر واحد حتى لو غضبوا، يقول ليش بعت بأقل مني بعت بأكثر مني، هذا سوق مفتوح واضح إن شاء الله يا شيخ. طيب في سؤال أخير يا شيخ؟ البيع باطل إذا كان أحد ما تلزمه يبطل لأنه أحضر في العقد لا صح له تصرف في المبيع. طيب نأخذ رابع لأجل عبد الرزاق. نعم لا ليس المقصود هذا، هو ابن تيمية يقول ما من شيء نهي عنه إلا لعلة تعود على المخلوقين، يعني حتى تحريم الجمع بين الأختين مثلا، حتى ما يحصل ضغينة بين الأختين، ما يقول قائل إذا رضي الأختان العقد أصبح صحيحا، ما من شيء إلا وله علة الشرع حرم من أجله، لكن المقصود أن الحق للمخلوق، يعني أن الشريعة جعلت يعني الحق له هو، يعني مثل فهو بخير نظرين، عرفت هنا علم، ليس النهي لأجل العداوة والبغضاء، جعلت الحق له، يعني هذا حق له. أما النهي عن المحرم ونكاح المحرم هذا نهي الله عز وجل حرمه حفظا لهذه الشعيرة، فلا يجوز لأحد يعني أن يعتدي على هذا. وفقكم الله مشايخ، السلام عليكم ورحمة الله.